يعني جاءت أحاديث تدل على أنها آية من كل ماذا؟ من كل سورة. وضع لكم. يقول
ومن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس، ومن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس، ومن عمر ومن الزبير ومن هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول الزهري، وبه يقول عبد الله بن مبارك والشافعي واحمد بن حنبل في روايه عنه، واسحاق بن راهويه وابو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله.
نعم، يعني يقول وممن حكي عنهم انها ايه من كل سوره هؤلاء الجهابذه الكبار، منهم ابن عباس الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه واله وسلم بالتاويل، وابن عمر الفقيه رضي الله عنه عنهما، وابن الزبير وابو هريره، كل هؤلاء جاء عنهم رضي الله عنهم بان البسمله ايه من كل سوره الا ماذا؟ الا براءه. اذن هذا يؤيد بان البسمله ايه من كل سوره. قال ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، بهذا القول قال ابن المبارك والشافعي وأحمد في رواية وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم بن سلام، كل هؤلاء الكبار الجهابذة قالوا بأن البسملة آية من كل سورة. وضح لكم؟ يقول المحقق أو المختصر،
يقول أحمد شاكر رحمه الله تعالى وهو القول الصحيح الذي ينتصره الدلائل الصحيحة من الكتاب والسنة.
نعم، يقول هذا القول هو الصحيح الراجع وهو الذي تنصره دلائل الكتاب والسنة. وضح لكم؟ بأن البسملة آية من كل سورة. واضح؟ قال
ومن أكبرها أن جميع المصاحف والأمهات التي كتبها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقرها الصحابة جميعا كلما عليها كل فئة سنة في أول كل سورة براءة.
الصحابة رضوان الله عليهم في مصحف عثمان اتفقوا عليه، لما جمع عثمان المصحف رضي الله عنه اتفق الصحابة على ما فيه، أليس كذلك؟ فكانوا كتبوا فيه في قبل كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم إلا براءة، هذا دليل على أنها من ماذا؟ من كل سورة، إذ لا يعقل أن الصحابة يدخلوا في القرآن ما ليس من القرآن، لأن هذا سيؤدي إلى خلاف عظيم، فلم يدخلوا في القرآن إلا ما هو قرآن، بدليل أنهم في سورة الفاتحة ما ذكروا آمين. هل نجد في مصحف العثماني بعد الفاتحة كتب آمين؟ لا أبدا. انظر، ما أدخلوا لأنها ليست في آية، وإنما أدخلوا ما هو قرآن، فهذا الفعل منهم دليل على أن كل ما أدخلوا في مصحف المصحف العثماني هو قرآن، فأدخلوا البسملة، إذن هي قرآن عندهم. واضح لك؟ هذا يرجع أنها آية من كل سورة. طبعا تجد أن المخالفين ذكروا بعض الأدلة لكن لا نريد أن نتطرق لها، لأن لو تطرقنا سيطول بنا المقام. قالوا لو أنكر الإنسان البسملة ولم يقرأها لا يكفر، ومعلوم أن من أنكر حرف من القرآن يكفر، فهذا دليل على أنها ليست بآية، لكن هذه حجة في الحقيقة واهية، لأن الذي يثبت بأنها آية ثم ينكر يكفر بالاتفاق لأنه يعتقد أنها آية، أما الذي الخلاف سائر، أما الآخر الذي لا يرى أنها آية لا يكفر صحيح. هذه الحروف موجودة وسنبين هذا إن شاء الله في القراءات. وضح لكم؟ إذا قرأ بالقراءة هذه ولم يقرأ بتلك لا يعني أنه كفر، حاشا وكلا، وهذا إن شاء الله سيأتي في بابه. المهم كما قال المحقق بأن الأدلة دلت على أن البسملة آية من كل سورة إلا براءة، وفعل الصحابة يدل على ذلك. قال
وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمعوا القرآن في المصحف شرفوه من كل شيء غيره، فلم يكتبوا أسماء السور.
لو نظرنا أيضا إلى مصحف عثمان ما كتبوا أسماء السور، ما كتبوا الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء إلى آخره، لماذا؟ خشية أن يظن الظان قبل أن يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن، يظن أنها من القرآن أو من السورة، فجردوا ما وضعوا، لماذا؟ خوفا من هذا الأمر. فما بالك بوضعهم البسملة؟ ها من باب أعظم أن ترفع، لأن الظن بأنها من القرآن أعظم من تسمية السورة بالفاتحة والبقرة أو إلى آخره. وضح لكم؟ فدل هذا على أنها آية من كل سورة. واضح؟ قال
أن يجرأ
نعم، لما كتبوا المصاحف منعوا أن يكتب أحد في المصحف شيء عليه مطلقا. لماذا؟ خوفا أن يظن الظان القارئ أن هذا من القرآن فيقع اللبس. وضح لكم؟ قال نعم مستحيل هذا، لأن القرآن كم سورة؟ 114 سورة، أليس كذلك؟ ارفع براءة البسملة منها 113 سورة مع البسملة. هل يعقل أن الصحابة كانوا يضعون تلك البسملة هكذا في قبل كل آية قبل كل سورة وهي ليست من القرآن وليست من السورة؟ أبدا لا يعقل. وضح لكم؟ قال
ألا يدل هذا بدلالة خاطئة من القرآن في كل موضع.
نعم الجواب لا شك أن هذا يؤيد. أقول به إن شاء الله نختم، وهذا هو الراجح ويدل عليه حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف، وكذلك حديث أبي هريرة السابق، تذكر حديث أبي هريرة الذي مر بنا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين 7 آيات بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا لكم بأن الحديث السلسلة الصحيحة رقم 83 و100 و1000، تذكر هذا الحديث أليس كذلك؟ هذا يؤيد أيضا كذلك مما يدل على أنها آية من كل سورة ما رواه مسلم، ما رواه الإمام مسلم عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام متبسما، النبي صلى الله عليه وسلم في إغفاء رأسه ثم رفع ورفعه متبسم عليه الصلاة والسلام، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ سألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة. بدأ بماذا؟ قال نزلت علي سورة وبدأ بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا إن شاء الله سيأتي ما يتعلق بسورة الكوثر في مكانه. إذن هذا دليل من الأدلة أليس كذلك؟ والأدلة في ذلك يعني كثيرة ما ذكره أهل العلم، فهي تؤيد مذهب القائلين بأن البسملة آية من كل سورة. وضح لكم يا شيخ الوقت.
خلاص نقف على بهذا القدر كفاية. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال هل نستطيع أن نخرج كفارة اليمين مالا نعطيه لعائلة فقيرة أخبرهم بأن كفارة يمين؟ لا، كفارة اليمين جاءت محددة، إما الإطعام أو الكسوة، هذا عند التخير واضح، ثم إذا لم يستطع قبل ذلك العتق واضح، ثم الإطعام أو الكسوة غير موجود، يعني ما يستطيع ينتقل الإطعام أو الكسوة، إذا لم يستطع الإطعام والكسوة ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصوم. أما أنه يبدل الإطعام أو الكسوة بالمال فهذا لا يصح، لا بد من الإطعام أو الكسوة، يطعم 10 مساكين. تقول لو كانت البسملة آية في كل سورة لماذا لا يكتب عليها رقم 1 قبلها في كل سورة؟ نعم، سؤال وجيه، لماذا لم يكتب؟ لأن الخلاف وارد، واختلف العلماء هل هي آية أو ليست بآية، فخروجا من الخلاف لم يكتبوا. وهذه الكتابة التي في المصاحف ليست من الصحابة، ترقيم الآيات ليس من الصحابة، وضح لكم، إنما هو بعد الصحابة، إذن الصحابة ما كتبوا حتى ألف لام ميم، ما كتبوا رقم 1، وضح لكم، ذلك الكتاب إلى آخر رقم 2 ما وضعوا هذا، فنقول لماذا لم يكتب؟ فلهذا على أنها ليست بآية أبدا، هذا الذي يعني الذي كتب إنما هو بعد الصحابة، كتبوا ورقموا الآيات، وضح لكم، إذن هذا لا يعني يرد على القائلين بأنها ليست بآية، لأنه كما قلت لكم الترقيم ليس من الصحابة رضوان الله عليهم، هذا أولا، وخروجا من الخلاف الذي رقم أراد أن يخرج من الخلاف فوضعها من غير ترقيم حتى لا يكون مع الذين قالوا كذا أو كذا خروجا من الخلاف. وهذا سيأتي إن شاء الله حتى في سورة براءة، لماذا لم تكتب البسملة، هذا كله سنبينه إن شاء الله في بابه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على الاستعاذة، وبينا بأن الاستعاذة هي بمعنى الاستجارة والالتجاء، وبينا بأن العلماء اختلفوا في الاستعاذة قبل القراءة، اختلفوا في حكمها، وبينا بأن الراجح بأن الاستعاذة قبل القراءة واجبة على الراجح لظاهر قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أمر، والأصل أنه للوجوب. وبينا لكم معنى الشيطان في لغة العرب، هل هو مأخوذ من شطن إذا بعد، أو مأخوذ من شاط أي خلق من نار، واضح، من شاط إذا بعد، من شاط إذا هلك واحترق. ورجح ابن كثير رحمه الله تعالى أنه مأخوذ من شطن أي بعد. وكذلك تكلمنا على معنى الرجيم، وأنه فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم مطرود من رحمة الله تعالى، وقال بعض أهل العلم هو من فعيل بمعنى فاعل أي أنه يرجم الناس بالوساوس. ثم انتقلنا إلى البسملة، واختلف العلماء كما سبق وبينا أيضا هذه المسألة في الدرس الماضي في هل البسملة آية من كل سورة أو هي آية من الفاتحة فقط، مع إجماعهم أنها جزء آية من سورة النمل، هذا لا خلاف فيه. إنما اختلفوا هل هي آية من كل سورة أو هي آية من الفاتحة فقط، أو هي ليست بآية وإنما وضعت البسملة للفصل بين السور. وضح لكم؟ والصحيح الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم، ذهبت إليه طائفة من أهل العلم بأنها آية من كل سورة إلا براءة، وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابي هريرة وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ومن التابعين عطاء وطاووس والسعيد بن جبير ومكحول والزهري والإمام الشافعي والإمام أحمد وطائفة، كلهم قالوا بأنها آية من كل سورة. وإذا كانت آية من كل سورة إذن هي آية من الفاتحة، وبينت لكم ثمرة الخلاف، بمعنى أن إذا كانت آية من الفاتحة فالذي يصلي ولا يقرأ البسملة إذا ترك آية من الفاتحة إذا صلاته لا تصح على المبحث السابق فيما يتعلق بالفاتحة. هذا من قال بأنها آية من الفاتحة أو آية من كل سورة، وبينا الأدلة الدالة على ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال مالك،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال داود: هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذه رواية عن الإمام أحمد، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة.
أحسن.
يقول: وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. هذا هو المذهب الثاني في المسألة. المذهب الأول بيناه وقال به طائفة من العلم وهو الحق. المذهب الثاني قالوا هي ليست آية من كل سورة، وأما داود الظاهري قال هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، يعني ليست من السورة وإنما هي آية مستقلة في أول كل سورة. وهذه رواية عن الإمام أحمد، وقد سبقت المسألة وبينا بأن الصحيح أنها آية من كل سورة وهي آية من الفاتحة، وهذا الذي يهمنا وهو أعظم مبحث. وضح لكم؟ وذكرنا لكم الأدلة الدالة على أنها آية من الفاتحة، والنصوص والنص في ذلك صريح، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن. فهذا نص في محل الخلاف. ثم قال رحمه الله:
هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها.
يقول رحمه الله: هذا المبحث السابق كان فيما يتعلق هل هي آية من الفاتحة، لأن بحثنا سيكون في سورة الفاتحة وهي أول سورة في القرآن، والتفسير سيكون فيها. إذن بحثنا هل هي آية، هي آية من الفاتحة. يقول: البحث السابق كان متعلق بماذا؟ في أنها هل هي آية أو لا من الفاتحة. قال: فأما ما يتعلق بالجهر بها، هل يجهر بها أي في الصلاة؟ وضح لكم البحث؟ هل يجهر بها في الصلاة؟ فمتفرع على هذا، يعني متفرع على البحث السابق، الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة متفرع على بحث هل هي آية من الفاتحة أو لا. فكان المصنف يقول: من قال إنها آية من الفاتحة يرى أنها يجهر بها، ومن قال بأنها ليست من الفاتحة إذن يرى أنها لا يجهر بها. وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى فيه نظر، لأن المسألة فيها تفصيل وليس كما قال رحمه الله. لأن من رأى أن آية من الفاتحة لا يلزم
القول بأنه يقول يجهر بها، الجهر مبحث، وهل هي آية مبحث آخر. ولهذا تجد أن الذين قالوا بأنها آية من الفاتحة اختلفوا هم أنفسهم هل يجهر بها في الصلاة أو لا يجهر. لو كان هذا الخلاف متفرع عليها فقط لقالوا بالجهر. نعم هو متفرع على الخلاف السابق، بحيث أن من قال بأنها من الفاتحة سيحصل الخلاف بينهم يجهر أو لا يجهر، وأما من قال بأنها ليست من الفاتحة هو يرى أصلا أنها ليست من الفاتحة فمن باب أولى أنها لا يجهر بها. لماذا؟ لأنه يرى أنه لو قرأ أو لم يقرأ فيها، قرأ البسملة أو لم يقرأ، هي من الفاتحة، فلماذا يدخل في الصلاة ما ليس منها؟ إذا لم تكن البسملة من الفاتحة فلماذا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم وهي ليست من الفاتحة؟ وضح لكم؟ إذن الآن سنبحث فيما يتعلق بالجهر، بجهر الإمام بالبسملة في الصلاة، يعني بمعنى أنه إذا كبر ودعا دعاء الاستفتاح هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أو بعد أن يكبر ويذكر دعاء الاستفتاح يقول في نفسه ويتلفظ بلسانه يقول الحمد لله رب العالمين، فيجهر ببداية الحمد ولا يجهر بالبسملة. هذا هو محل البحث في هذه المسألة. وضح لكم؟ قال
وكذا من قال أنها آية من أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة، مع الفاتحة والسورة، وأما وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا، فجهر بها من الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس ومعاوية، ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي كلابة والزهري وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.
نعم يقول رحمه الله قال وكذا من قال إنها آية من أولها، وأما من قال بأنها آية من أوائل السور، بأنها آية من الفاتحة وآية من البقرة وآية من آل عمران وآية إلى آخره، قال فاختلفوا. وهذا الذي أشرت إليه في بداية البحث، هم أنفسهم اختلفوا في هذه المسألة يجهر أو لا يجهر. قال فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، بمعنى أنه لو قرأ الفاتحة يجهر بماذا؟ بالبسملة، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم إذا انتهى يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، يجهر بالبسملة. وضح لكم؟ هذا هو مذهب الإمام الشافعي. يقول وهو منقول أو وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا، يعني قال بهذا القول طائفة من العلماء. قال فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، قال كل هؤلاء جهروا بالبسملة في الصلاة. أقول أما عن أبي هريرة، أما عن أبي هريرة رضي الله عنه ففيه ضعف، يعني لم يصح أنه جهر، واضح؟ ففيه ضعف، فقد رواه ابن خزيمة، فقد رواه ابن خزيمة برقم 99 و400، وغيره يعني روى هذا الأثر عن أبي هريرة ابن خزيمة وغيره، وفي سنده سعيد ابن أبي هلال، سعيد ابن أبي هلال، وسعيد متكلم فيه. وضح لكم؟ وأيضا ليس هو صريح بالجهر، أيضا هذا الأثر ليس صريح بماذا؟ بالجهر، بل لفظه يعني لفظ هذا الأثر عن أبي هريرة عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ، انظر ما قال فجهر، قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الحديث أو الأثر. والقراءة شيء والجهر شيء آخر، أليس كذلك؟ القراءة شيء والجهر شيء آخر، فلا يلزم من القراءة الجهر، لكن يلزم إذا جهر بالقراءة إذن هو قرأ. واضح لكم؟ إذن قال هو فقرأ، ما قال فجهر. والقراءة شيء والجهر شيء آخر. أما ابن عمر رضي الله عنهما فقد صح عنه، يعني صح عنه الأثر، لكن بلفظ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا بلفظ قرأ وليس بلفظ ماذا؟ جهر. وضح لكم؟ كذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ كان يستفتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. انظر ما صح من الآثار في المجلد الأول في صاد 10 و200. هذا حاصل ما يذكر عن الصحابة، ومن أراد أن يرجع إلى هذا الكتاب ينظر ما جاء من الآثار في الجهر وعدم الجهر للبسملة، ما صح من الآثار في المجلد الأول في صاد 10 و200. إذن أما عن أبي هريرة فلم يصح رضي الله عنه، أما عن ابن عمر وابن عباس صح عنهما لكن بلفظ قرأ، وفرق بين قرأ وفرق بين جهر. واضح؟ يقول رحمه الله ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس إلى آخر من ذكر رحمه الله. عرفتم؟ هذا هو المذهب الأول في هذه المسألة، أنه يجهر بالبسملة في الصلاة سواء للفاتحة أو لأي سورة سيبدأ بها القارئ. قال
وروى أبو داود والترمذي،
روى أبو داود والترمذي، والحديث في ضعيف الترمذي، هذا الحديث ضعيف في ضعيف الترمذي رقم 40، وضعفه أبو داود أو ضعفه الترمذي وأبو داود والعقيلي، ضعفه الترمذي وأبو داود والعقيلي وابن عدي، كل هؤلاء قالوا بأن هذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر سنن الدارقطني في المجلد الثاني في صاد 69، ما هو هذا الحديث؟ قال
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، يقول ثبت عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب يفتتح الصلاة، واضح؟ وبينا أولا هذا الأثر ضعيف، وبينا لكم بأنه لا دلالة فيه لما سيأتي. قال
وليس إسناده بذاك،
أشار ابن كثير رحمه الله بأن الإسناد ليس بذاك، ولهذا ضعفه هؤلاء الجهابذة كأبي داود والترمذي والعقيلي وابن عدي، كلهم قالوا بأن هذا الحديث لم تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال
وقد رواه المحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح.
نعم، يقول وقد رواه الحاكم، إمام الحاكم، في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجهر. إذن هذا نص في محل الخلاف، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح. يعني هذا الحديث إسناده صحيح. إذن هذا الحديث قطع دابر الخلاف، إلا أن هذا الحديث لا يصح، أقول بل هو ضعيف جدا. وهذا من تساهلات الحاكم رحمه الله، كيف حكم على هذا الحديث بأنه صحيح فإن في سنده عبد الله ابن عمرو ابن حسان ضعفه الرازي وقال ابن المديني علي ابن المديني رحمه الله كان يضع الحديث، كان يضع الحديث وكذبه الدار قطني، دار قطني كذب هذا الرجل، قال كذاب، إذن أنى له الصحة، أليس كذلك؟ يقول الحاكم رحمه الله تعالى صحيح، هذا من تساهلاته رحمه الله تعالى، واضح؟ وإلا فالحديث ضعيف جدا، ليس ضعيف فقط حتى نقول يتقوى، بل هو ضعيف جدا. إذا ما زالت الحجة إلى الآن ضعيفة فيما يتعلق بالجهر بالبسملة. قال
وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم.
نعم، يعني يقول أيضا مما استدل به أصحاب المذهب الأول ما رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك، قال عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فقال كانت قراءته مدا، يعني كان يمد عليه الصلاة والسلام، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. فقالوا هذا فيه دليل على الجهر، لأنه لما سئل ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بسم الله الرحمن الرحيم ويجهر بالحمد لله، لا، مباشرة قال كان ماذا يفعل يقرأ، أو كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. قالوا فهذا فيه حجة على الجهر بالبسملة في الصلاة. أقول وهذا لا حجة فيه على الجهر من وجهين، هذا الاستدلال أو الاستدلال بهذا الحديث وهذا الدليل لا حجة به، لا حجة فيه على الجهر من وجهين. أولا أنه سأله عن القراءة، سؤال كان عن ماذا؟ عن القراءة، أنه سأله عن القراءة ولم يسأله عن القراءة في الصلاة، ما سأله عن القراءة في الصلاة، أليس كذلك؟ ولم يسأله عن القراءة في الصلاة والجهر ببسم الله وعدمه، شتان، أين محل الاستدلال من الدليل؟ أليس كذلك؟ سأله كيف تقرأ، لو جاءك أنت سائل، أنت ترى أنه لا يجهر في الصلاة ببسم الله، سألك كيف تقرأ الفاتحة، تقول أقرأ الفاتحة هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، هل هذا معناه أنك في الصلاة تجهر بها؟ هل فيه تلازم؟ أبدا لا تلازم، واضح؟ هو سأله عن القراءة مطلقا، ولم يقل له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة وهل يجهر أو لم يجهر، فمحل الاستدلال ليس في مكانه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الوجه الثاني، ولم يرد أنس الجهر بها في الصلاة، قد يقول قال ما يدريك أنه لم يرد أنس أنه لم يرد الجهر بها في الصلاة، لأنه هو الراوي لعدم الجهر ببسم الله في الصلاة. أنس بن مالك كما سيأتي هو الذي ساق لنا سنة عدم الجهر بالبسملة في الصلاة، فكيف يرى هنا الجهر بالبسملة في الصلاة؟ هذا في غاية الضعف، وضح لكم؟ قول لأنه هو الراوي لعدم الجهر في الصلاة كما سيأتي. فكيف يستدل بأنس أنه يرى الجهر وهو أصلا يرى عدم الجهر كما سيأتي؟ هذا في غاية الضعف. فدل هذا على أن الاستدلال في واد والدليل في واد آخر. قال
وفي مسند الإمام أحمد وسند أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال الدارقطني إسناده صحيح.
نعم. يقول وأيضا من الأدلة ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع القراءة. كيف يقطع القراءة؟ يعني كان يقرأ آية آية. قالت يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسكت، الحمد لله رب العالمين ويسكت، الرحمن الرحيم ويسكت. هكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.